الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن هناك عند الفقه السني مسلك ذهب إليه جمع من علمائهم يجوز الشرط الجزائي في الديون إذا تأخر أجل، إذا تأخر تسديدها في الأجل، تأخر التسديد وهو عين الربا. عكازة هذا القول ومستند هذا القول هو هذا، أنه فوت المدين بتأخيره وهو مماطل وغني، فوت منفعة محققة أو محتملة بسبب المماطلة على الدائن، فيجوز أن يحكم عليه، أن يحكم عليه الحاكم، أو نشترط نحن في متن العقد أنه إذا فوت المدين على الدائن منفعة محققة أو محتملة بسبب المماطلة وهو غني أن يعطي كذا مقدار من المال. مستندهم وعكازتهم هذا أن المدين فوت على الدائن منفعة ماله، فيعاقب المدين المماطل لأنه ظالم ومتعدي. نحن أجبنا جوابات متعددة. خلاصة هذا الجواب، على فرض صحة هذه المقولة أنه المدين بتأخير إعطاء الدين إلى الدائن في الأجل المحدد فوت عليه منفعة محققة أو محتملة، نحن نشكك في إطلاق هذا، أن هذا ليس صحيحا على الإطلاق. قد يكون المدين حينما يؤخر سداد الدين يكون في نفع الدائن، يعني الدولار اللي أنت تطلبني إياه كان منخفضا عالميا، أنا ما سددتك الدين اللي هو دولار في وقت الانخفاض، وإنما سددتك بعد شهر، وإذا ارتفع الدولار إذا أنت في هذه الحالة لم أفوت عليك منفعة محققة أو محتملة، بل نفعتك، نفعتك. في بعض الحالات تأخير المدين الدين ينفع الدائن، وفي مرات يضره، يضره بها المعنى يعني يفوت عليه منفعة ليس ضررا حقيقيا وإنما تفويت منفعة، تفويت منفعة. إذن هذه هذا المستند أنه المدين حينما يتأخر فوت منفعة محققة أو محتملة على الدائن، هذا ليس صحيحا على الإطلاق. أي أولا، فلو ظننا أنه صحيح نقول فوات منفعة الديون لا تضمن، هاي قاعدة في الشرع الإسلامي، فوات منفعة الديون لا تضمن. أنت من الدايني إلى ستة أشهر أسد الدين، فوت منفعة نقدك، فوت المنفعة على نفسك، ولا يجوز لك أن تضمنني هذه المنفعة لأنه ربا. أنا إذا تأخرت عن سداد الدين أقول فوتت منفعة دينك عليك، فوتت منفعة نقدك عليك، لكن فوات المنفعة لا يضمن، لأنه إذا ضمن يكون ربا، والربا حرام في الشريعة الإسلامية على وجه القطع. إذن مستند هذا القول في جواز الشرط الجزائي لمن يتأخر عن سداد الديون عكازته ومستنده هذا، أن المدين فوت على الدائن منفعة محققة أو محتملة بسبب المماطلة فهو ظالم، فهو متعدي، إذا يضمن. أولا نقول هذه هذا المستند ليس صحيحا على الإطلاق، أن المدين بتأخيره سداد الدين يفوت على الدائن منفعة، قد ينفعه، قد ينفعه. هذا الدولار ارتفع صار ضعف، يعني كان الدولار 100 ألف دينار صار 200 ألف دينار، فأنا من أخرت ما تسكيها وقت الدولار 100 ألف، تسكيها وقت الدولار 200 ألف،
انفعتك او ما انفعتك. فتأخير الدين صار فيه نبع بالدين مو ضرر. ثانيا على فرض ان تأخير الدين فيه تفويت منفعة على الدين، تفويت منفعة الديون لا يضمن في الشرع الاسلامي، وهذا هو الفرق بين الرأسمالية وبين الاسلام في قضية الديون. هم عندهم ان المال يدر مالا، احنا عندنا لا، المال مو دائما يدر مالا، المال قد تقرضه لا يدر عليك مالا، اذا اشتريت به سلعة وبعتها نعم يدر عليك مالا. في النظام الرأسمالي المال يدر مالا، النقد يولد نقدا، في الشريعة الإسلامية لا، النقد لا يولد مالا ولا نقدا. إذن تفويت منفعة الديون لا يضمن ولا يصح للدائن أن يأخذ مقابل منفعة الديون التي قدمها للمدين لما داينه، قال انتفع بهذا المال. لا يجوز للدائن ان يأخذ مقابل منفعة الديون التي قدمها للمدين بنفسه او اخرها المدين بمطله، اخرها المدين بمطله، لا يجوز ان يأخذ مقابل هذه الديون منفعة، لانه ربا، وهذا الربا اخذ المال في مقابل القرض، يعني منفعة الدين، يأخذ مال في مقابل منفعة الدين، اما من الاول يشترط المال في مقابل منفعة الدين او يحصل تأخير من المدين فمنفعة الدين راحت على الدائن، لا يجوز ان يأخذ مقابلها شيء، لانه هو الربا، لان الربا اخذ الدائن زيادة على الدين لقاء الاجل، لقاء الاجل، اما يشترط من الاول في مقابل اجل اعطيني كذا، او لا يشترط في مقابل الدين لكن يقول اذا اخرت الدين فاعطني في مقابل الاجل المتاخر كذا، هذا هو الربا، الربا الذي يسمى بالربا الجاهلي. لذلك نحن نقول لهذا المسلك السني الذي يمثله مصطفى الزرقاء ويمثله الصديق الضرير ويمثله عبد الله بن منيع، نقول هل وجدتم في تاريخ الفقه الاسلامي فقيها اجاز اشتراط زيادة على الدين المتأخر او فرض تعويضا ماليا على غاصب النقود؟ من يغصب النقود؟ هل رأيتم فقيها اجاز اشتراط زيادة على الدين المتأخر او فرض تعويضا ماليا على غاصب النقود او سارق النقود؟ هل وجدتم فقيها في تاريخ الاسلام؟ لا يوجد فقيه في تاريخ الفقه الاسلامي يقول بجواز اخذ الزيادة على الدين المتأخر او يفرض تعويضا ماليا على غاصب النقود او سارقها. اذا كلامكم هذا يجوز اخذ الزيادة على الدين المتأخر، انت مرة سموه غرامة، مرة سوي تعويض، مرة سمي حكم حاكم، بالنتيجة يطلع ان الدائن يأخذ زيادة على ما اقرضه، زيادة على ما اقرضه في حالة التأخير، وهو عين الربا. طيب هذا الى هنا، اذا هذا المسلك ابطلنا. اكو فرد شيء ذكره عبد الله بن منيع، عبد الله بن منيع وهو من هيئة كبار العلماء ينقل عن الصديق الضرير، يقول الصديق الضرير ايضا مثلي اجاز شرط التعويض عند تأخر المدين من سداد الديون، ينقل عنه فتوى، هاي الفتوى ننقلها ونشوف استفادة الشيخ عبد الله بن منيع من هذه الفتوى استفادته صحيحة او باطلة، ثم نحن نناقش هذه الفتوى. هذه الفتوى صدرت من الصديق الضرير الذي هو بروفيسور وعالم سوداني. يقول الصديق الضرير يجوز شرعا الزام المدين المماطل، الذي هو غني وما يعطي الدين، يجوز شرعا الزام المدين المماطل في الاداء وهو قادر على الوفاء بتعويض، يجوز شرعا الزام المدين بتعويض، يعني يعطي ماذا؟ يعطي شيء اكثر من من ارجاع الدين بتعويض الدائن عن ضرره، ان الدائن تضرر الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر المشروع. المدين تأخر في الوفاء دون عذر المشروع، ملي غني، لأن مثل هذا المدين والدليل ظالم، هاي أولا هذا المدين ظالم. قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلم، هذا دليل. دليل ثاني فيكون في حالة الغاصب، هذا دليل ثاني. أنا هذا مثل الغاصب، الغاصب إذا غصب عينا تأخذ منه العين وتأخذ منه أجرة العين إذا بقيت عنده لمدة يوم أو أسبوع. فيكون في حالة الغاصب التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة علاوة على رد الأرض. هذه فتوى من قبل الصديق الضرير العالم السوداني. هذه الفتوى جاء بها الصديق الضرير في جواز اخذت يعني هو تعويض على تأخير الدين، تعويض على تأخير الدين يجوز شرعا الزام المدين المماطل في الاداء وهو قادر على الوقت بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ ان تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع، لأنه ظالم مطلول أن هذا المدين ظالم مطلول غني ظلم وكالغاصب للأعيان التي حكم الفقهاء بإرجاع العين وإرجاع الأجرة. عبد الله بن منيع استفاد من هذه الفتوى ما أراده هو، وهو صحة الشرط الجزائي في تأخير الدين، صحة الشرط الجزائي في تأخير الدين. نحن نقول إذا كان قد فهم عبد الله بن منيع من كلام الصديق الضرير جواز الشرط الجزائي على المدين المماطل الموسر، مدين مماطل وموسر في الأداء يماطل في الأداء، هذا اشتباه من عبد الله بن منيع، هذا يناقض قول الصديق الضرير. صديق الضرير في الشرط الجزائي في تأخير الدين يمنعه أشد المنع، فكيف تستفيد من هذه الفتوى أنه أجاز الشرط الجزائي في تأخير سداد الدين؟ عندنا شرط جزائي في تأخير سداد الدين، هذا منعه الصديق الضرير أشد المنع. إذ قال في بحثه في الشرط الجزائي الصديق الضرير قال تحت عنوان ضابط العقود التي يجوز فيها الشرط الجزائي والعقود التي لا يجوز فيها الشرط الجزائي، فقال الصديق الضرير قال يجوز اشتراط الشرط الجزائي في جميع العقود ما عدا العقود التي يكون الالتزام فيها دينا، والعقود التي يكون الالتزام فيها دينا ثلاثة: أولا القرض، ثانيا البيع بثمن مؤجل، ثالثا عقد السلم فإن المثمن مؤجل. قال لا يجوز الشرط الجزائي في تأخير الديون، والديون قرض، البيع نسيئة بأجل، البيع نسيئة، عقد السلم فإن المثمن دين مؤجل. قال لا يجوز لأن هذا الشرط يؤدي في الحالات الثلاث وهي القرض والبيع بثمن مؤجل وعقد السلم، يؤدي في الحالات إلى الربا. فكيف نقول هذه الفتوى أجازت الشرط الجزائي في تأخير الدين؟ هو يصرح بأن الشرط الجزائي في تأخير الدين لا يجوز، لا يجوز. وأيضا قال الصديق الضرير في عنوان اقتراح مشروع بشأن الشرط الجزائي في بحث الشرط الجزائي، قال يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود
ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا.
هذا ذكر في بحث اخر من الشرط الجزائي، كان في فقرة اخرى.
نعم، اذا كان
المقصود من عبارة الصديق الضرير هو الزام المحكمة المدين، تلزمه بالتعويض عن الضرر الذي اصاب الدائن نتيجة تخلف المدين عن السداد، اذا كان مقصود الصديق الضرير هو المحكمة تلزم المدين المماطل الموتر، تلزمه بتعويض الدائن اذا حصل ضرر على الدائن نتيجة تأخر المدين في السداد. اذا كان المقصود من العبارة هذا فهذا هو نفس دليل عبد الله بن منيع الذي ذكره وناقشناه، قلنا هذا هو عين الربا، المحكمة من تحكم بأيها المدين عوض الدائن عن ضرره الذي أصبته نتيجة التأخير، يعني أخذ مقابل قرضه شيئا زائدا وهو الربا، يعني أتقضي أن تربي ما قضيت في الوقت المحدد، إذا زد في الأداء، زد في الأداء، زد في الدين. هذا هو الذي ذكره عبد الله بن منيع ورددنا، لأنه عبارة عن أخذ الدائن تعويضا عن الأجل في الدين. أبرز حكم به الحاكم، لكن أنا أخذت تعويضا عن الأجل في الدين، أبرز حكم به الحاكم. هذا الربا يحكم به الحاكم هو ربا، نشترطه نحن في العام فهو ربا. من الأول نقول إذا تأخرت عن السداد لمدة جهر تدفع كذا، هذا ربا في تأخير الدين وأخذ الفائدة في مقابل أجل. أو لا، الحاكم يحكم أن يجب عليك أن تدفع إلى الدائن كذا مقدار نتيجة تأخيرك في سداد الدين لمدة شهر، هذا هو أيضا ربا بسبب حكم الحاكم هو ربا. من الأول إحنا اشترطنا في العقد فهو ربا. طيب الآن نجي إلى فتوى الصديق الضرير. إذن بل الآن نأتي إلى كلام الصديق الضرير. يقول الصديق الضرير في فتواه، كأنه هكذا يقول الصديق، يجوز أن يتضمن عقد البيع الذي يكون فيه الثمن مؤجلا، ثمن مؤجل يعني نسيئة، أو عقد القرض، هاي اثنين نصا، يجوز أن يتضمن عقد البيع الذي يكون فيه الثمن مؤجلا يعني بيع نسيئة، أو عقد القرض نصا، يعني يتضمن نصا يلزم المدين بالتعويض، يلزم المدين بالتعويض. هذه فتوى صدرت منه في سنين متقدمة. إذن هذه الفتوى ما مرتبطة بالشرط الجزائي، انتبه، الشرط الجزائي تقدير التعويض، تقدير الضرر، الضرر الذي حصل انقدر، الضرر الذي يحصل انقدر، فتقدير تعويض الضرر هذا لا، هذا يقول نصا يلزم المدين بالتعويض، ما قدرنا، اذا قدرنا التعويض صار شرط جزائي، اذا ما قدرنا اذا هذا مو شرط جزائي. فهذه الفتوى لا تبيح الشرط الجزائي الذي ذكره الفقه الغربي وهو تقدير تعويض الضرر، يعني اكو ضرر وكون يعوض المدين احنا نقدره من الاول، نقول له اذا تأخرت راح يصير ضرر 100%، يقول نعم يجب عليك التعويض، يقول نعم، الان خلنا نقدره صار شرط جزائي. اما اذا ما قدرنا قلنا يجب على المدين اذا ضرر الدائن ان يعوضه عن الضرر، ما قدرنا التعويض، هذا مو شرط جزائي، هاي الفتوى مو بشرط الجزائي. لذلك في الشرط الجزائي يقول لا يجوز الشرط الجزائي في ثلاثة امور، في القرض وفي البيع الاجل وفي السلم. اثنين يقول يجوز ان يعوض، ان نشرط على المدين ان يعوض الدائن
اذا حصل بسبب تاخيره ضرر على الدين. هذا تعويض، هذا مو تقدير التعويض. فالشرط الجزائي وتقدير التعويض للضرر، هذا لا نشترط التعويض ما قدرنا. اذا هذه الفتوى ليست في الشرط الجزائي، فلا يكون في كلام الصديق الضرير تناقض. يعني اذا قلنا هذه الفتوى هي اباحة الشرط الجزائي في القرض وفي البيع الآجل، يناقض كلامه انه الشرط الجزائي يصح الا في ثلاثة، في القروض وفي البيع الآجل وفي السلف، يصير تناقض. اذا قلنا لا هذه ليست في الشرط الجزائي، هذه فتوى في وجوب تعويض المدين الدائن عن الضرر الذي ألحقه بالدائن، تعويض أما ما قدرناه. إذن ليست الفتوى هي في الشرط الجزائي الذي لم يجوزه الصديق الضرير في الديون. طيب إذن الصديق الضرير في هذه الفتوى كان يفرق في أن يشترط على العميل وهو المدين أن يدفع للدائن مبلغا محددا، محدد مقدر، أو نسبة من الدين، نسبة محددة 20% 10% عند تأخر المدين عن الوفاء، هذا ربا، هذا ما يجوزه صديق الضرير. لكن إذا اشترطنا على المدين عند تأخره في سداد الدين لا لعذر مشروع أن يعوض الدائن الذي تضرر، هذا لا بأس به تعويض، هذا مو شرط جزائي. دليل الصديق الضرير هو هذا، استند الى ان المدين ظالم لان مطل الغني ظلم، هاي اولا، واستند الى لا ضرر ولا ضرار، هاي ثانيا، لا ضرر ولا ضرار، اثنين، واستند الى لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هذه ثلاثه، ثلاث ادله عنده، ثلاث ادله. هذه الفتوى اولا ليست في الشرط الجزائي، ثانيا دليلها هذا، دليلها لا ضرر ولا ضرار، هذا اول دليل مثلا. ثاني مطل الغني ظلم، هذا قاعد يظلم فكأنه متعدي، هاي اثنين. ثالثا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، دليل هذه الأدلة الثلاثة. الآن احنا نناقش هذه الفتوى بمناقشتنا لأدلته التي ساقها. أولا نقول كل الأحاديث التي ذكرها لا ربط لها بالفتوى، فتوى يجوز للمدين أن يشترط عليه، يجوز للمدين أن يشترط عليه، أو يجوز للدائن أن يشترط على المدين أنه إذا تأخر عن سداد الدين يعوض الدائن عن الضرر الذي لحقه نتيجة تأخر المدين. هاي فتوى دليلها أمور ليست لها ربط بهذه الفتوى أولا. أما حديث لا ضرر، فهذا لا ضرر ولا ضرار غاية ما يستفاد منه رفع الحكم الضرري في الشريعة إذا كان تشريعه غير ضرري. وضوء تشريع غير ضرري، غسل تشريع غير ضرري، الصلاة تشريعها غير ضرري. فإذا صار الوضوء ضرريا يرتفع وجوب الوضوء، إذا صار الغسل ضرريا يرتفع وجوب الغسل، إذا صارت الصلاة من قيام ضررية يرتفع وجوب الصلاة من قيام واحفظي من جلوس. هذا لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، يعني يقول الأحكام الشرعية الواردة في الشريعة وأساسها غير ضرري، إذا صارت ضررية فهي مرفوعة. هذا حديث لا ضرر ولا ضرر.
وإذا كانت إلزامية أيضا،
بلي
يشترط أن تكون إلزامية
يرتفع الإلزام.
وإذا كانت تفتيشية لا معنى لا ضرر لأنه مرفوع من
الأمر. نعم، فهنا يلزم المدين، هذا إلزام يرتفع الإلزام. يعني هنا لما يقول أنه شوفوا الأحكام الشرعية الأولية التي هي غير ضررية إذا صارت ضررية ترتفع، إذا صارت ضررية ترتفع. طيب كما في الوضوء والصلاة والصوم إذا صار ضررية يرتفع. طيب إذن لا ربط بالشروط وتعويض الضرر، فإن هذا الشخص مثبت
حديث لا ضرر لا فيه. يقول حكم في الشريعة أصله غير ضرري، إذا صار ضرري يرتفع. هذا لا يثبت حكم، لا ضرر لا يثبت حكم. يقول لسان لسان نادي يلغي الحكم إذا أصبح ضرريا وأصله غير ضرري. كل حكم أصله غير ضرري إذا أصبح ضرري يرتفع لسان نادي ما يثبت حكم، ما يثبت حكم. اذا تعويض الضرر، تعويض الضرر هذا شنو؟ حكم يعني ثابت، هذا حكم مثبت. تعويض حديث الضرر لا ربط له بالاحكام المثبته، له يرفع الحكم لا يثبت حكما. ولذلك قال الفقهاء بالنسبه الى خيار الغبن، اذا كان اشترى شيء وغبن قالوا يجوز له خيار الفسخ استنادا الى لا ضرر ولا ضرار. اشكل عليهم الفقهاء قالوا لا ضرر ولا ضرار لسان نافي، لا مثبت للخيار، لا مثبت للخيار. خيار الغبن دليل سيرة عقلائية على انني لا اشتري باكثر من السعر السوقي، وهو البائع يقول لا أبيع بأقل من السعر السوقي، فأيا منا كان مغبونا له حق الفصل لأنه اشترطنا أن لا نشتري بأكثر من الثمن السوقي ولا نبيع بأكثر من الثمن السوقي، لا أنه دليل لا ضرر. فمن استدل على خيار الغبن بلا ضرر من فقهائنا هذا استدلال باطل، يقول لا ضرر نافي وليس مثبتا. كيف استفدتم الإثبات ووجود خيار فسخ وهو حكم مثبت من لا ضرر الذي هو نافي؟ اذا لا ضرر هنا لا يثبت انه على المدين ان يدفع الضرر، لا ضرر نافي.
حتى بالالتزام لا يوجد،
نعم
حتى بالالتزام مطابقه لا يوجد التزام.
التزام لا، هذا لسان لسان هذا دليل. اذا كان مطابقه لا يفيد اثباتا، التزاما لا يفيد اثباتا، لان الدلاله الزاميه تابعه للمطابقيه كما تقدم. طيب اما حديث مطل الغني ظلم فهو يثبت عصيان المماطل، هذا ظالم، نعم هذا ظالم عاصي فاتح لا يجوز الصلاة خلفه، لا تقبل شهادته، نعم ما دام صار فاتح تترتب عليه احكام الفسق. اما الفاسق يجب عليه ان يدفع مال لمن اعتدى عليه، لمن ظلمه، ما في عنده شي قاعده. الظالم يجب عليه ان يدفع مال لمن ظلمه. اذا واحد ما خلاك تطلع من البيت، انت عامل تشتغل عامل بناء، ما خلاك تطلع من البيت ظلامك، هنا اكو واحد من الفقهاء يقول يجب ان يعطيك الاجره مالتك، اجره يوم، لان منافع الحر غير مضمونه، منعك من تحصيل المنفعه، لكن هو مو ضامنها، فعل فعلا محرما ظالم فاسق، لكنه ماذا؟ لكنه لا يجب عليه ان يدفع لك المنافع التي فوتها عليك. بطل الغني ظلم يثبت ان هذا فاسق ظالم فاجر، هذا النقطه. فهو عاصي المماطل فاسق، يجب عليه الاداء، يجب عليه رفع الظلم عن الدائن، رفع الظلم باعطاء الدين ليس الا. واما حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هذا الحديث فقد فسر من قبل العلماء بانه حل العرض ان يشهر فيه في المجالس المعاملاتيه بان هذا غير ملتزم بالعقود، هذا غير حسن الالتزام في العقود، هذا حل العرض. والعقوبه الحد والتعزير. اما اذا العقوبه وسعناها للعقوبه الماليه صار ربا. العقوبة المالية في تأخير الديون هو الربا، فهذا الحديث لا يمكن أن نسريه إلى العقوبة المالية، لأنه يكون عبارة عن تحليل الحرام، تحليل حرام، وتحليل حرام لا يجوز. كما لا يجوز أن نعدي حل العرض إلى شتمه وسبه أو الاعتداء على بنته أو زوجته، لأن هذا من المحرمات في تحليل الحرام، وتحليل الحرام لا يجوز.
نعم تعزير بالحرف والتأديب والجد هذا ورد فيه الدليل، هذا ورد فيه الدليل. وأما تشبيه الصديق الضرير، تشبيه المدين الذي يتأخر عن تسديد الدين وهو قادر على تسديد غاصب للأعيان فهو تشبيه باطل، لأن غصب العين نعم يجب عليه إرجاع العين ومنافعها، ومنافعها لأن منافع العين الخارجية المغصوبة مضمونة بخلاف منافع الدين. نعم هذا المال دين في ذمة المدين وفيه منافع ينتفع بها هو، حينما يؤخر اعطاء الدين لم ينتفع بالدين الدائن. نعم المنافع منافع الكلي في الذمة وهو الدين، هي غير مضمونة، غير مضمونة. منافع الدين الذي هو كلي في ذمة المدين هذه غير مضمونة، فمنافع الكل في الذمة، منافع الكل في الذمة فهي غير مضمونة. فالربا الذي حرمه الشارع هو أن يأخذ الدائن مقابل الأجل شيئا من المال، سواء كان بالشرط فيه من أول العقد أو بطريقة ما يقال من تعويض الدائن عن الضرر الناشئ من مماطلة المدين، في حين أن الشارع جعل للمماطل علاجا وهو تعزيره والتشهير به بين الناس ليس إلا. أما أخذ الزيادة على أصل المال نتيجة تأخيره هو عين الربا. على أننا نشكك في تبرر المدين بتأخير التسديد، نشكك في هذا. تأخير التسديد ليس دائما يضرر الدائن بل قد ينفعه كما قلنا، بل المسلم شيء واحد، عند تأخير المدين عن تسليم الدين في وقته هو عدم انتفاع الدائن بالتصرف ماله الذي عند المدين، لا يتمكن الدائن أن يتصرف بماله الذي عند المدين إذا تأخر المدين في السداد، لا يتمكن أن يتصرف، هذا الذي هو مسلم، هذا هو لا يتمكن أن يتصرف. كما إذا سرق شخص من آخر مالا ووضعه في بيته فالمسروق منه لا يتمكن أن يتصرف بالمال، لا يتمكن، هذا المقدار لا يتمكن، لا انه ضررناه لان ضرر نقص المال، نقص المال يعني اخذ منه الف اعطي 900 هذا ضرر، اما اذا اخذت منه الف خليته ببيتي لمده اسبوع ارجعت الف فانا ظالم وغاصب للنقص لكن لا اضمن، لا اضمن. بخلاف السياره، سياره اداه لها اجره، الثمن وهو الف دولار ليس اداه له اجره في الشريعه الاسلاميه، الثمن ليس أداة له أجرة في الشريعة الإسلامية، فغصب السيارة يوجب إرجاع السيارة ومنافعها التي هي أجرة أمثالها. أما إذا سرقت منك نقدا وخليت عندي في المكتبة وأرجعت بعد سنة، هنا لا أحد من الفقهاء يقول يجب إرجاع ماذا؟ منافع الثمن، منافع الثمن، فإن هذا الثمن له منافع.
حتى لو عمل بها
لا ما عمل بها، وضعها في مكتبتي وارجعها بعينها، لم يعمل بها. اذا عمل بها فالربح يكون لها ويكون راجعا علما الى المسروق منه. اذا هذه الفتوى التي ذكرها الصديق الضرير التي هي تختلف عن الشرط الجزائي، هذه الفتوى دليلها باطل، فنبقى نصر على ان الشرط الجزائي في الديون باطل، وحكم الحاكم بتعويض الدائن من قبل المدين ايضا باطل لانه هو الربا سواء كان من اول العقد او بحكم الحاكم، وايضا التعويض لا يجوز وان لم يكن شرطا جزائيا لان هذا التعويض هو الربا وليس عليه دليل صحيح. يأتي الكلام ان شاء الله في الباقي يوم السبت.